بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير تعالى. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله خير الورى وخير من سكن الثرى، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمتي ورسولا عن قومي. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوله. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نرق، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع علم القلوب، وكان آخر ما توقفنا معه حديثنا عن بعض المطهرات العامة أو الأدوية العامة التي تعطي القلب قوة ومناعة ضد نجاسات القلوب وأمراض، وقد رجنا على ثلاثة من هذه الأدوية العامة، ألا وهي النظر في كون الله المنظور، والتدبر في كتاب الله المستور، والضراعة بين يدي ربنا الغفور. والليلة إن شاء الله ننتقل إلى دواء رابع من هذه الأدوية، لعل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها. فلو أننا دققنا النظر في نجاسات القلوب جلها التي سبق لنا ذكرها، ما وجدناها تخرج عن كونها ذنوب، وإن كان لها أثر شديد في القلوب، إلا أن هذا وصفها. وجل أمراض القلوب ذنوب، فما الحسد إلا ذنب، وما الكبر إلا ذنب، وما الحقد إلا ذنب، إلى غير ذلك. فالذنوب داء عام يندرج تحت جل أمراض القلوب، بل كل أمراض القلوب. فما من مرض إلا ويقترف بصاحبه ذنب أو ذنوب. فإن كان الذنب داء عاما يتسبب لنا في الكثير من مفسدات القلب ومسببات داء ومرض وضعف، فهناك دواء عام مقابل لهذه الذنوب، ألا وهو كثرة الاستغفار. والعمدة في هذا الباب قول سيدي أولي الألباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لخص لنا هذا المعنى فقال في حديثه الثابت عنه: ألا هل أدلكم على دائكم ودوائكم؟ يخاطب الأمة بأسرها. فهذا الأمر لا يعفى منه أحد. ألا هل أدلكم على دائكم ودوائكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: داؤكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. فالذنوب لا محالة، إن صغرت لكنها لا تدع القلب إلا وقد أثرت فيه. قد يكون ظاهر الأمر أن الذنب باللسان ذكرناه أو خدم فيه، أو من نظرة، أو من خبر سمعناه، أو من أمنية تمنيناها، أو من معصية نويناها، لا نظن أن شيئا من ذلك لا يدع في القلب أثر. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها ضعف أمام فتنة، فذل أمامها لسانه، أو ذلت عينه، أو ذلت أذنه، أو ذل قلبه بميل أو بنية، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. تركت أثرا أم لا؟ وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تدى القلوب على قلبين. في نهاية المطاف تصل القلوب إلى واحد من اثنين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخية مقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا يضره شيء قامت الأرض والسماء. إذن لدقيق الذنب وجليله في القلوب أثر. هذا الأثر يلتصق بالقلب فيبدل بياضه لسواد وبصيرته لعمى، فهو لا محالة يضعف القلب ويقلل من مقاومته وقدرته على دفع المعاصي بعده. بل ليس الأثر للذنب متوقف على القلب، لأن الذنب يجلب ذنوب، فإن في غالب الأحوال يكون للذنب سكرة كالخمر
إذا خمرت العقل فلا يعي المرء ما حوله. كذا الذنب قد يكون صغيرا لكنه لحظة فعله قد يغطي القلب كله، بحيث لا يرى المرء حال فعله غيره نظرة، فترى صاحبها يركز جميع جوارحه مع هذه النظرة، فترى قلبه يتمنى، ترى قلبه يتمنى، وترى رجله تسعى، وترى يده تتحرك، وصدره ينشرح، وتراه كله في هذا الذنب منهمك كالمخمور الذي خمر ذنب قلبه فلم يرى غيره. ولذا قال تعالى عن قوم لوط: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قالها متى؟ حين أرسل الله رسله لنبيه لوط، فدخلوا عليه وعلم القوم بورودهم عليه، فجاءوا إليه يستبشرون. يستبشرون بماذا؟ بأنهم يؤملون أن يظفروا بهؤلاء الشباب ليرتكبوا فيهم الفاحشة. غنيم، وجدوا غنيم، مجرد رؤية شباب على قدر من الوسامة عدوا هذا الأمر غنيمة. تركوا أعمالهم وتركوا بيوتهم وتركوا حياتهم وجاءوا إليه يستبشرون، وفي الآية الأخرى يهرعون بأقصى سرعة. انظر ماذا يصنع الذنب في صاحبه. لا إله إلا الله. ولذا تجد الزاني حال زناه يهيئ ويطوع جميع أعضائه، بل جميع عاداته، بل جميع ظروفه، بل يسخر جميع أمواله ونعم الله عليه للظفر بهذا الذنب، وكأنه سينتصر. كذا السارق، كذا المرتشي، كيف يكون إصراره على الحصول على الذنب؟ يستبشرون. إيه والله، نبي الله لوط يردهم، يبصرهم: هؤلاء ضيفي فلا تفضحوه. خلاص، ما في حق للعباد عندكم؟ لا لا لا، في سبيل هذا الذنب لا يقرون لعبد بحق، بل لا يقرون لخالق الخلق بحق، فكيف يقرون لمن دونه؟ إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ احنا قلت لنا الكلام ده عيب، ونهيناك أن يدخل عليك رجل، لأنهم اعتقدوا أنه لا يدخل رجل على رجل إلا وراء دخوله لواط. خلاص، هم لا يلقى الرجل الرجل إلا لهذا، فاعتقدوا أن جميع الخلق حالهم مثل هذا. كما قال أنف أوروب: لو سار رجل أخ مسلم يمسك الآخر في يده عدوهما شواذ على طول، نظرة الناظرين إليهم على أنهم شواذ، يعني لا يسيران هذا السير إلا بغرض اللواط. مرضى بالشذوذ الجنسي كما سمونه. ولو سار رجل مع امرأة، أي امرأة، لا يلتفت أحد إليه، لأن هذا عرف تعارفوا عليه، تعد الزنا كالطعام والشراب. من حق كل رجل أن يقضي شهوته مع أي امرأة شاء، وإن كانت ابنته يدعها له. بويفرين ما شاء الله، بها رسول الله نسأل الله العافية، ماذا أقول، حيوانات. بل لا نظن أن هذا الأمر عام عند الجميع، منهم من أصابه ما أصاب قوم لوط، حتى ارتفعت الأصوات في بعض البلاد الأوروبية تطالب بوضع قوانين تحمي أهل اللواط، ووضعت. وصل الأمر أن أثروا على أكبر القيادات في ألمانيا، على الدولة نفسها، فصدرت قوانين بإباحة اللواط. إباحته بتقنينه، يعني من حق أي رجل أن يذهب للمأذون ليتزوج رجلا مثله بعقد رسمي، مش ويكتب في العقد فلان تزوج فلان. يا سلام، لا تتصوروا يوم أن صدر هذا القانون في الطرقات، ظفروا بحق ما شاء الله. هؤلاء البهائم، استغفر الله، لا نظلم البهائم، يعدوا أنفسهم فوق هامات البشر. هم أهل الحضارة والمدنية والتطور، بل يأتي لنا من مخابيل المسلمين ممن رأى بعض ألوان النظام والنظافة عندهم فيزعم أن بلادهم بلاد الأحلام وبلادنا بلاد الأوهام. أمال، بل يدرس هذا لأبنائنا، بل لا يكاد يمر علينا يوم إلا وتطالعنا به الصحائف والصحف والإذاعات المسموعة المرئية على أنهم أهل الحضارة والتطور. انظر وتبصر كيف يفعل الذنب بصاحبه. ولذا قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. فشبه الخطيئة أو الذنب كأنه خيمة ضربت عليه، فلم يعد يرى وراءها شيئا، هو لا يرى غير المعصوم. وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هم دول أصحاب جهنم. فانظر كيف تطوع نعم الله وتحفز همم الخلائق، وتجتمع قوى الإنسان كلها على معصية لا يرى صاحبها شيئا سواها حال فعلها. ولذا نفى عنه النبي أن يكون عنده مثقال حبة خردل من إيمان في هذه اللحظة، فقال صلى الله عليه وسلم في حديثه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن. ففي هذه اللحظة ينتفي عن قلبه كل شيء. فالقضية ذنب أم أن للذنب سكرة؟ ولذا أقسم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عن قوم لوط فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ده بصوا لم يستبصروا، سيدنا بتقول لهم إن هؤلاء ضيفي، ده حقي، ما فيش حق. طب هؤلاء بناتي، خذ النساء حاجة زي في. لا لا لا، قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. ما هذا من حقنا، معروف عندنا هذا أنه حق لنا، ليس هذا الذي نريد. ها، ما عايزين ايه؟ قالوا وانك لتعلم ما نريد. انت عارف وده حاجة خفية. وانك لتعلم ما نريد، يخاطب بهذا نبي مرسل عايزين منه اذ في الزنا في الوقت. وانك لتعلم ما نريد. سيدنا لطف ضاق من زرعه وقال هذا يوم عصيب. نشده يا اخوان حرام عليكم، ما فيكمش امه باكملها، امه مش فرد، امه معصيه واحده تفعل فيها ذلك كله. يا ان في اذانهم جميعا اليس منكم رجل رشيد، فيش واحد فيكم عنده ريحة رشد بيفهم شوية؟ أليس بكم رجل رشيد؟ أمة ليس فيها رشيد واحد، فقد تجتمع الأمة بأسرها على معصية، تسار الأمة على شخص هيفسد علينا معاصينا التي نعصيها. ولك اقتلوه إرهاب. قد تجتمع الأمة بأسرها على من يحول بينها وبين معصية. معصية أمة ترتشي، قد تجتمع على شخص لمجرد أن لأن الرشوة حرام وأن ما تفعله رشوة. وروح فين بالأولاد؟ انتوع نخلص منه. منهم من يشكيه، ومنهم من يقتله، ومنهم من يحاربه، ومنهم من يؤذيه، ومنهم من يسبه، ومنهم من يلعنه، ومنهم من يشوه صورته، ومنهم من يتهمه بالجنون، ومنهم من يتهمه بالتطرف، ومنهم من يتهمه بتحريف الدين. أليس هذا واقع الآن في مجتمعنا الذي نعيشه؟ عامل لنا فيها شيخ يتندرون بالحديث عنه. شوف عندنا واحد عامل لنا شيخ، عامل شيخ. إنا لله وإنا إليه راجعون. لذا أقسم الله لنبيه فقل لعمرك إنهم لفي إيه؟ سكرتهم. فالذنب له سكر أشد من سكر الخمر. بالله عليكم، هل هذه الحالة صاحبها أحسن حالا من المخمور؟ المخمور يفيق وهؤلاء في حالة لا يكاد منها فيه. مصير المخمور يفيق، مصير يفيق، بل لو رأى شيئا ينقذه من خمره لما شربها. الصحابة كانوا سكارى قبل أن تنزل آية التحريم. يقول أبو هريرة فلما نزلت انطلقنا إليهم في الباري وهم سكارى، في المكان اللي بيشربوا الخمر وهم سكارى، فتلونا عليهم الآية بس. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قذا بهم جميعا يقولون في صوت واحد انتهينا ربنا انتهينا ربنا. وهم سكار، انظر السكار، فأين سكر الخمر من سكر المعصية؟ بل هذا أبو محجن صحابي جليل وكانت نفسه ضعيفة، أدمن الخمر قبل الإسلام، أسلم ولم يزل يشربها كمدمن السجائر الآن. ها؟ كم من جالس معنا الآن في درسنا وهو محترف شرب سجائر مع أنها محرمة. ولك عم الشيخ تعود تروح فيه تعود هو كده. لكن الصحابة جميعهم غيروا عاداتهم إلا واحد ضعيف، لكن انظر الضعف، اقل شرارة ايمانية كافية ان تحمل قلبه ليقضي على ضعفه. أبو محجن خرج مع سعد بن أبي وقاص يجاهد في سبيل الله في بلاد الشام، فلما بلغوا المحل الذي أناخوا فيه رحالهم قام إلى شيء من الخمر فشربه فسكر، فلما رآه سعد على هذه الحالة وثقه بالحبال كتفه وترك في وسط النساء، وانطلق الجيش القتال. مجرد أن ذهب أثر السكر عن أبي محجن نظر حوله فلم يرى رجال، بكى قال: ويحك أبا محجن، ذهب الرجال إلى القتال وبقيت وحدك بين النساء مسربلا بالحبال. تحرك الإيمان في قلبه فغلى، فنادى ربيبة سعد، ربيبة ابنة زوجتي من غيره، من رجل تزوجته قبله، فقال: أستحلفك بالله أن تفكي وثاقي لألحق بالركب، فإن امتن الله علي بالشهادة فأخبري سعدا، وإن كانت الثانية وكان في العمر بقية أعدك أمام الله أن أعود فأوثق نفسي بنفسي. المرأة أحست أن رجل هذا خرج من مكة إلى بلاد الشام سفرا على قدميه ليجاهد، كيف يحرم الجهاد بسبب معصية وقد رأت منه توبة، ففكت وثاقه، فأخذ ناقة سعد العصماء، كانت تسمى العصماء، العضاء، استغفر الله، ناقة النبي كانت تسمى القصواء وناقة سعد تسمى العضاء، فمن حيائه خشي أن ينظر إلى الصحابة بعد فعلته التي فعلها، فلثم وجهه خمر وركب الفرس وانطلق. يقول الراوي: فعجبنا من ذلكم الرجل الملثم، ما بارزه عدو إلا صرع، وما استعان به مسلم على عدو إلا أعانه، حتى لفت أنظار القوم، فما إن خرجنا من المعركة إلا وكان الرجل ذلك الملثم حديث القوم، من منا يعرفه؟ لم يعرفه أحد. فقلنا: عله ملك ساقه الله إلينا كالذين شهدوا معنا بدرا. من شدة ما رأوا منه قال سعد: وكنت من أشد الناس عجبا لما رأيته يمتط العباء فرسي وأنا أعلم الناس بفرسي. جبهة الزيت. فلما عاد سعد جمع النساء قال: أستحلفكن بالله، أما برحت العضاء قيدها؟ قالوا: برحت. قال: مع من؟ قالوا: مع ذلك الرجل الموثق. عاد وثق نفسه، فذهب إليه سعد وفك وثاقه وقال: قم، بارك الله عليك وجزاك الله عنا خير. قال: يا سعد، النبي نهى عن إقامة الحدود عند الحروب وقد انتهت الآن المعركة، فأقم علي حد الله لتطهرني. قال سعد: والله لا أقيم حد الله على رجل تاب وأبلى مثل هذا البلاء في سبيل الله. قال: أما وقد جاءني عفو ربي فلن أشربها بعد يومي أبدا الآبدين. فبالله عليكم، هذا سكر وقوم لوط سكروا، فأي السكرين أهون؟ سكر يرجى معه فواق أم سكر لا فواق معه؟ إذا نعي، فالمعصية ليست معصية واحدة، ده معاصي، ده جملة معاصي، بل جملة بلايا فمن الذي يحجبه عن المعاصي؟ أإله مع الله؟ أليس فعلك للذنب يدلك على أن الله قد تخلى عنك؟ وأي مصيبة للمسلم أعظم من أن الله تعالى الذي جعل معيته مع كل مؤمن فقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مؤمنون والذين هم محسنون، إن الله مع المؤمنين واعلموا أن الله مع المتقين. فهل ذنبك يعني أن لله معك معية، أم أن الله سحب معيته عنك؟ فكيف تحيا في ملك مالك الملك بغير معيته؟ مصيب. بل زد على ذلك أنك أهون على الله من أن يقوي قلبك فيدفع به المعاصي عنك، فيدل على هوانك على ربك، على تخلي الله عنك، على غضب الله عليك. فما المعصية إلا مجلبة لغضب الرب. بل زد على هذا أن نفسك ليست بالسوية، بل نفس خبيثة، والنفس إن كانت خبيثة طغت على القلب حتى تغلفه وتغلبه وتضعفه أمام المعاصي والذنوب. فإن فعلت ذلك في ذنب فهذه إشارة إلى أن لها قدرة على أن تطغى عليه فيأتي بعد الذنب ذنوب. عملية ليست هينة، بل زيادة على هذا أن الله عز وجل شاءت حكمته أن يحفظ أولياءه، وجعل لحفظه سببا طاعاته. فهل يأمن صاحب الذنب أن الله تعالى ينزل عليه بأسا؟ ولو دققت النظر، هل نزل بأس الله على قوم بغير ذنب؟ فالذنب مجلبة للبلاء، للعقوبة في الدنيا قبل الآخرة، للعقوبة. ولذا قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، قالوا عن كل الأمم، قم لوط، قم شعيب، قم عاد وثمود، فرعون وقارون، همان، يحكي قصة الكل، ثم يختم الحكاية بقوله فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكيف يأمن صاحب المعصية أن ينزل الله عليه صاعقة، أو يسوق له عذابا من تحته أو من فوقه؟ ولذا كان السلف لعلمهم بهذه الحقائق أقل ذنب لا ينسونه العمر. يقول سفيان سعيد المسيب لقد أذنبت ذنبا ظل يطاردني 40 عاما وأنا أخشى أن يعاقبني الله عليه حتى وجدت العقوبة بعد 40 عاما. انظر حسهم المرهف، علموا أن الله يؤاخذ بالذنب فخافوا المؤاخذة. ولذا تجد الإنسان كان أخشى وقوع شيء يحذره، تراه مترقبا وقوعه في كل لحظة، فإن وقع كان على علم بسببه لذا كان هذا حال سلفنا. بل يقول الإمام الترمذي: والله إني لا أجد شؤم معصيتي في دابتي وامرأتي وولدي. إن أذنبت ذنب أجد أثر في كل من أتعامل معه. أركب دابتي فلا تطاوعني، أتعامل مع زوجتي فتحرق دمي لا تفعل ما يريحني، أتعامل مع ابنتي أو ولدي فلا يلبي طلبي، فأعلم أن ذلك بسبب معصيتي. انظر الحس المرهف. ولو كل مسلم منا الآن عاش هذا في بيته لما مرت عليه معصية صغرت أو كبرت إلا ووجد لها أثرا من العقوبة في حياته. يغضب يعصي لا العقوبة في الحال، ربنا يعسر عليه الطريق، يسوق له من يسبه، من يؤذيه، من يؤلمه، من يحرمه راحته، من يثير عليه نفسه، من يزيده غضبا على غضبه. فمن منا أيقن بهذا وعاشه؟ لو عشناه حقا لما كنا نحذر شيء في حياتنا كحذرنا من الذنوب، لأنها سر شقائنا وسبب عذابنا. فما عسر أمر إلا بمعصية. ولذا قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. طب ولما اتقاش يجي له اليسر من فين؟ ها؟ ولذا قال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره ليه؟ للعسر. حجد عسر كل أمر. أليس العسر عقوبة من الخالق؟ فمن الذي ومن الذي قدر ذلك؟ أإله مع الله؟ إذن نعي هذا المعنى. فما من عقوبة عليك تقع وما من شيء في حياتك يؤذيك إلا وتجده أثرا لذنب أنت اقترفته. ولذا قال تعالى بنص صريح واضح عن ذلك التقدير الرباني، قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لولا عفو لوجدتم من العقوبات أضعاف 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 ما تجدونه. الله. إذا ما نجده الآن من حرمان من إقامة حدود الله، من حرمان من معايشة عدالة الإسلام، من حرمان من الأمان في أنفسنا على أموالنا على أعراضنا، لكثرة انتشار الزنا، لكثرة انتشار دعاة الفجور في الإعلام وغيره، لكثرة انتشار النشالين والحرمين إلى غير ذلك. ما وقع هذا في الأمة إلا بذنوب أهلها، إلا بذنوب أهلها. واحد يقول لي: طب الله من ذنب الناس اللي بيصلوا وصوموا إيه؟ نقول له: لا، ما خلا أحدهم من ذنب. أقرب الذنب أنهم رأوا الفساد ما تغيروا لله مرة، وكما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أرسل جبريل إلى قوم ليهلكهم، فعاد إلى ربه مسرعا قائلا: يا ربي إن فيهم فلانا رجل صالح، رجلا صالحا. فقال له تعالى: به فابدأ. به فابدأ، يبدأ العذاب، لأنه رأى المنكر ولم يتغير له. فكيف ولنا ذنوب عدة؟ احنا حرمنا حدود الله العامة في الأمة، حد الزنا والسرقة والقتل، وكان سبب حرماننا وكان ثمرة حرماننا منها حرماننا من الأمان على أموالنا وأعراضنا. إنسان يقتل ويدخل أسبوعين في السجن ويطلع براء ويعود فيقتل، وبالواسطة يطلع براء ويسرق ويأخذ، فكيف يقيمها الله علينا في ملك؟ هل عرفنا حدود الله في الزواج والطلاق؟ جلنا متزوج، كم واحد منا درس دراسة بس حدود الله في الزواج والطلاق؟ فهل ينفذ حدود الله من جهلها؟ عرفنا حد الطلاق؟ رب العباد ألم يجعلها حدود؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله. سماها حدود ولا لا؟ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا. هل تعلمنا أحكام النفقة حال الطلاق؟ في حال الحضانة أبدا. ولا جناح عليهما فيما افتدت به إن خاف إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، وتلك حدود الله. سماها حدود ولا لا؟ تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله فلا تعتدوها، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هل عرفنا حدود الله في الصيام؟ هل عرفناها في الزكاة؟ كلنا يلزمنا الصيام أم لا؟ كلنا تلزمنا الزكاة أم لا؟ أين حدود الله فيها؟ أين حدود الله فيها منا؟ غابت علينا، ضيعناها ضيعناها في بيوتنا في حياتنا، فكيف نرجو الله أن يقيمها في أمتنا؟ لابد أن نعلم هذا. وكلما استرجع المرء نفسه في أي شيء من الخير حرمه لوجد ذنبا كان سبب حرمانه. حتى الرزق لا يضيق الله على أمة في رزقها، مع أنه جعل في الأرض رزقا يكفي أضعاف 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 من على الأرض الآن. قال تعالى بنص صريح واضح: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. مش أقوات تكفيكم حاجاتكم فقط، لا، ومزيد طلباتكم كمان. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إذن في الأرض ما يكفي أضعافنا أم لا؟ فلما حجبه الله عنا؟ بذنوبنا. ولذا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لنمنع عنهم من رزق الأمين لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا سبهم لا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبقى عذبناهم بالحرمان من الرزق بسبب ايه؟ ما كسبوا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يحرم العبد من الرزق نازل إليه بالذنب يصيبه. تذنب ذنب والرزق نازل، ربنا رفعه بالذنب يصيبه والرزق جاي للباب اهو وصل وصل، ويحجب بسبب معصيتك. كم من موقف الإنسان في ناقف في حياته؟ فرصة ما بعدها فرصة يؤخره الله عنها لحظة، بيع حيكسب فيها مليون، رب العباد يجعل العجل ينام في السك، وتفوت البيع والمليون. لو راجع نفسه قليلا لوجد ذنبا في الطريق اقترفه حجب الله به عنه رزقا مقدرا. وقس على هذا، بالذنب يصيبه، بالذنب يصيبه.
أما بعد، إخواني في الله وأحبابي، وتأكيد لما ذكرناه، فرب العباد يقول: ومن أعرض عن ذكري، أي عن طاعتي، إعراضه بماذا؟ بفعل الذنوب، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فما حجب رزق عن قوم إلا بذنوبه. فانظر، مع أنه قدر الأقوات وجعلها رغدا في عيش العباد، إلا أنه حجب عنهم رغد العيش بذنوبهم، بذنوبهم. قد يقول قائل: قد يعطي الله كافرا، مع عطائه له من يدريك أن عطاءه كان أوسع من ذلك بكثير؟ ثم حتى وإن أعطاه، من يدريك أن الله قد أعطاه ونزع البركة مما أعطاه، كما ثبت في الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا نام المرء عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، يقول عند كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. ترزعنا. فإذا استيقظ المرء من نومه فذكر الله تعالى حلت عقدة، فإذا توضأ حلت الثانية، فإذا صلى حلت الثالثة، وظل طيلة يومه طيب النفس فرحان. وإن لم يفعل بال الشيطان في أذنه، وظل طيلة يومه خبيث النفس كسلا. مجرد فات الصبح يظل اليوم كله خبيث النفس كسلا، بس خبيث ولا رزق له. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: توزع الأزق ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. قالت أم عائشة: عجبت لمن نام بعد طلوع الشمس كيف يرزق. قال يا عائشة: يرزقه الله، لأن حقا على الله أن يرزق. قال: يرزقه الله ولا يبارك له في رزقه. الرزق موجود يتقاضى الملايين، لكن أين بركتها؟ ضاعت، ضاعت. ولذلك أي واحد فينا الآن ينظر لراتبه، وراتبه حين كانت فيه بركة، كان القليل تحيا به أمة، والآن في أيدي الناس الكثير، ولا يقوى على الحياة به بيت. أليس هذا من غضب الله؟ ليه؟ لأن عوامل عدة. الله، هو القضية قضية المال بس؟ لا، قد يسلط الله عليك نفسك فيلهمها شرها لا تشبع أبدا. فلو جمعت لها قوت الدنيا لا تشبع. من سلط الله عليه بطنه يبارك له في ماله؟ تلاقي كل ثروته في بطنه ووضعها في الخلاء بعد ذلك. يبقى ثروته راحت فين؟ دورة المية، مش كده ليه؟ سلط الله عليه بطنه. ولذا ورد في الحديث هذا: إذا غضب الله على قوم نادى في السماء الناد في الأرض أن يا بركة أقلعي، ويا بطن لا تشبعي، ويا نفس لا تقنعي. كل ده بسبب إيه؟ الذنوب. فالقضية ليست هينة، هذه مصيبة، وأي مصيبة أعظم من هذه المصيبة، وأي داء في الأمة أشد عليها من داء الذنوب. ولذا لخص النبي هذا المعنى فقال: ألا هل أدلكم على دائكم، داء الأمة، لما كأنه ليس غيره في الأمة داء، هو أصل كل داء، داءكم الذنوب، داءكم الذنوب. فهل لا فطن لذلك المعنى؟ بل للذنب آثار إذ ليست قاصرة على غضب الرب وتخليه عنك، لا حول ولا قوة إلا بالله، وتسليط نفسك عليك، وحرمانك الرزق، ونزول البلاء عليك،
بل هناك آثار عدة لولا ضيق الوقت الآن لفصلناها، لكن إن شاء الله إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا لقاء فللحديث عن آثار الذنوب بقية، فهذا بلاء شديد يحتاج منا لمزيد تفصيل. فلا بد أن نعلم هذا، وأن نعلم أننا مطالبون في كل لمحة ألا نستسلم لذنب وإن صغر لما له من أثر سيء في قلوبنا، في بيوتنا، في أعراضنا، في أموالنا، في أجسامنا، في حياتنا، في تيسير الله لنا، في إعانة الله لنا، في رضوان الله علينا، آثار وليس بأثر، ليس بأثر، ولكنها آثار كثر. فالمسلم مطالب أن يعقل ذلك، ولو علم كل مسلم ذلك لما غفل لحظة عن ذنب يسكر تحته فيعمي عليه قلبه ويجلب عليه كل هذه الآثار التي ذكرنا والتي لم نذكرها. إخوة الإيمان، فلنضع هذا المعنى نصب أعيننا الآن، وليبدأ كل منا يدافع عن حياته وعن أمانه وعن رضا الله عنه وعن توفيق الله عنه بدفع الذنب عن قلبه أولا بأول. فإن سقط فلا ينام لحظة إلا والذنب نصب عينيه يؤرقه يؤلمه ليرجع إلى الله منه، كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليذنب الذنب يدخل به الجنة. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لم يزل نصب عينيه يندم على فعله ويستغفر الله منه ويتوب إليه ويخشى الوقوع فيه إلى أن يلقى الله على ذلك. هذا معنى الحديث وليس لفظه. لم يزل الذنب نصب عينيه يستغفر الله منه ويتوب إليه إلى أن يلقى الله على ذلك. إخوة الإيمان، فلنعلم هذا المعنى ولنتدبر ونسعى من الآن أن نعيشه، فنحن لا نذكر هذا تسلية للمجلس، وإنما نذكر هذا تذكرة للنفوس وتصحيحا لآفات الأمة وأمراضها ومداواة لها. ولا أود الإطالة أكثر من ذلك، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يصرف عني وعنكم جميع الذنوب. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذه ذنوبنا قد سترت في كتبنا بين يديك، يا من بيدك الكتاب وحدك، اللهم امح عنا ذنوبنا، اللهم امح عنا ذنوبنا وآثارها، اللهم امح عنا ذنوبنا وآثارها، اللهم نسها أعضاءنا اللهم نسها كل شاهد وقرين، اللهم لا تعجل لنا العقوبة بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، فلا يصرف عنا آثارها إلا أنت، يا من لك الأمر كله وإليك أرجع الأمر كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله، تب علينا بما تروح، تب علينا توبة ترضيك. اللهم لا تكلنا لنفوسنا لحظة ولا طرفة عين أو أقل من ذلك. ربي ربي لا رب لنا غيرك، ولا تائب علينا بعدك، ولا صارف لضعف نفوسنا وسكرة ذنوبنا سواك. اللهم إنا قد لجأنا إليك واجتمعنا ببيت من بيوتك نرجو رحمتك، نرجو توبتك، نرجو الصدق في العود إليك، فلا تحجبنا ربنا عن بابك. رب لا تقطع عنا الإجابة بذنوبنا، رب لا تقطع عنا الجواب بذنوبنا، رب لا تقطع عنا الجواب بذنوبنا. اللهم لا ترد دعواتنا بين المعصينا، فلئن رددتها فمن سواك يقبلنا، ومن بعدك يتوب علينا، ومن من وحل الذنوب ينقذنا، لك لجأنا فلا تخيبنا، فلا تخيبنا، وقفنا بأعتابك فلا تطردنا عن بابك. اللهم لا تطردنا عن بابك، اللهم لا تطردنا عن بابك، فلا رب لنا غيرك، ولا طريق لنا إلا طريقك. لجأنا إليك لجوء المضطر بين يديك، فاغفر لنا برحمتك ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا، فكل ذلك عندنا. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمك علينا، ونبوء بذنوبنا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، 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 إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا، واجعلنا أهلا للنجاة يوم لقائك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير من حسن استماعكم، والسلام عليكم.
قرأت ثم قرأت قل هو الله أحد حدث الله، ثم سألت الله أن إن كان هذا الأمر فيه خير لي فأين فيه، فأراني في منامي أبيض أو أخضر أو دماء جار لي، أو كان شرا فأيني في منام أسود أو أحمر أو ماء راقي، وقد رأيت في المنام الأبيض والأخضر، وحينما استيقظت على أذان الفجر، فهل هي رؤية فعلا أم إنه لا أساس لها من الصحة؟
أخي يسأل، يعني
أن أمر عم له فقرأ فيه الإخلاص 11 مرة ودعا إلى الله عز وجل أن يريه رؤيا إن أراه يعني إشارة حمراء أو خضراء بيضاء أو خضراء فهي دلالة على يعني صدقه في طلبه، وإن رأى يعني سواد أو لون دماء حمراء يبقى دلالة على يعني سوء فعله فرأى اللون الأبيض والأخضر، فهذه رؤية نسأل الله أن تكون كذلك.
هل يجوز تنظيم الأسرة باستخدام وسائل طبية لفترة محدودة؟
هل يجوز تنظيم الأسرة باستخدام الوسائل الطبية الحديثة لفترة محدودة؟ هذه تحتاج أولا أن نبين أن تحديد النسل اتفاقا محرم، أن يرجو العبد أو يحرص العبد على أن يكون له عدد معين من الأبناء، فالأبناء ليس لنا فيهم يد وإنما هم هبة من الله علينا، والأمة المسلمة مطالبة بإكثار نسلها لتواجه المحن التي تتعرض لها، ولعل يعني وقتنا هذا أحوج ما يكون لرجال يذبون عن الأمة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم تكاثروا تناسلوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يدعو على الكفار قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، فكيف مسلم امتن الله عليه بإخراج موحدين فيأبى إخراجهم؟ هذه مصيبة. أما بالنسبة لتنظيم الناس فهو جاء الشرع، والتنظيم لا يعني التحديد كما يزعمه يعني أصحاب هيئة تنظيم النسل، إنما يعني التنظيم أن نعطي الطفل حقه في الرضاع بأن يرضع حولين كاملين كما جاء في نص القرآن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. طب حال الإرضاع هل لهم أن يستعملوا وسائل منع الحمل؟ ما لا ضرر فيه جائز، في بعض حبوب منع الحمل يتحقق فيها الضرر، فالأخت تسأل طبيبة مؤمنة موثوق في دينها وأمانتها إن أخبرتها أن في الحبوب ضرر محقق تمتنع عنها، ليس فيها ضرر لا حرج من استعمالها وقتيا لحين الحمل الثاني، واضح هذا؟ بس لكن الأولى في حبوب موضعية لعلها أو الكبود أهون حالا من حبوب منع الحمل نفسها وأهون حالا من اللولب، لأن الحبوب تمنع أصلا التقاء المني بالبويضة، أما اللولب فلا يمنع ذلك، وإنما دول اللولب أن يمنع ارتشاف المخلوق بعد تخلقه بعد التقاء المني بالبويضة، وتخلق المخلوق يمنع ارتشافه في جدار الرحم مع كثرة تقلبه، فهو كما قال كثير من أهل العلم يئد وأدا خفية، يعني بيقتل المولود بعد تكونه، فلا ننصح به، والله تعالى أعلم.
ما حكم زوجي قال لزوجته لو فعلت كذا فأنت محرمة معي طول العمر وهل له كفارة إذا أراد رجوع الزمن؟
ما حكم ارفع صوتك عشان نخلي اسمه.
ما حكم زوجي قال لزوجته لو فعلت كذا فأنت محرمة؟
لو فعلت كذا فأنت محرمة، هي بتسأل أو الأخ بيسأل أو الأخت بتسأل بتقول ما حكم من قال لزوجته لو فعلت كذا فأنت علي محرمة طول العمر؟ هذا يمين، ويمين طلاق، يمين طلاق، فقوله أنت علي محرمة إن عنا بها حرمة المعاشرة والزوجية فهو يمين طلاق، ويسمى باليمين المعلق، المعلق لأنه علقه على ذا الشرط على فعل إن فعلت كذا. هل يقع اليمين المعلق؟ جمهور العلماء أوقعوه، ولكن هناك قول للأحناف قالوا اليمين المعلق عموما يحتاج لنية، يحتاج إيه؟ لنية. إن نوى به الطلاق فعلا ووقع الشرط الذي اشترطه يقع الطلاق،
وإن لم ينوي به طلاق ولم يقع أو لم يقع شرطه لا يقع اليمين، والله تعالى أعلم. فصاحب السؤال أو صاحبة السؤال يحتاج أن نفهم منه أولا نيته وقصده من لفظة يعني أنت علي محرمة، وحالته التي قال فيها هذا، ودي ملحوظة مهمة جدا، لأنه قد يكون قالها في حال غضب شديد لا يعي عنده ما يقول، فحال الغضب الذي يعي عنده أو لا يعي عنده يختلف بالحكم، ولفظه يختلف بالحكم، وقصده يختلف بالحكم، ووضع زوجته هل هي حائض أو حامل أو في طهر جامعها فيه أو لم يجامعها فيه يختلف بالحكم. ولذلك يمين الطلاق أنا شخصيا لا أحب الفتوى فيه دون التحقق من هذه الأمور جميعها حتى لا نجد حيلة في الخلاص منه بس. ولذلك فتاوى الطلاق لا تنقل، ولا أنصح السائل أن يستمر في سؤاله.
أنا شاب ملتحي ولكني أبحث عن عمل، ولحياتي تجعل من الغير عدم قبولي في الوظائف التي أتقدم إليها، كما أن والدي يطالبني أن أحلقها مؤقتا حتى أجد العمل المناسب، فأيهما أولى، أن أنزل على رأيهما وأحلقها أو أتمسك باللحية وأتوكل على الله عز وجل؟
والله هذا بلاء، وصار صاحبه بين أمرين كليهما مر. فأقول السؤال أخي ملتحي، كلما تقدم لعمل لفظوه ورفضوا أن يعمل ولا يجد قوته، وأبوه يدعوه لحلقها لحين أن يجد عمل، فبيسأل ماذا أصنع، أحلقها أم أتوكل على الله وأصبر عليها؟ نقول الأمر لك فيه رخصة، فالضرورات تبيح المحظورات اتفاقا، ولعل الأمر الآن صار من أشد الضرورات، فمن لا يجد قوته نقول له مد جوعا وكن ملتحيا، ما قال بهذا أحد. نقول للسائل صبرك على طاعة الله عز وجل في التزامك باللحية عزيمة، فإن كان لك ما تقتات به وتقوى معه على الصبر على ذلك فهذا أولى، فإن ضعفت أو حيل بينك وبين الكسب ولا تجد ما تقوته فبقاء حياتك واستمرارك في نفقتك على أهل بيتك أولى من استمرارك في اللحية، والله تعالى أعلم.
شاب مسلم يبحث عن زوجة تفتدي القمار ويرجو أن يجدها عن طريق المسجد،
نسأل الله أن يسر ذلك، عايزين نفتح لهم مكتب زوجات، ليس عيبا هذا، لكن حقيقة هو الظروف الآن أصعب منا يعني، لكن نؤمل في الله. لو أخ، ليس عيبا هذا، أي أخ يعرف أخت صالحة ومحجبة وظروفها تناسب ظروف الأخ الكريم السائل، فلا حرج أن يلتقي به الاثنان بعد الصلاة بعد الدرس، فالمسلم يعين إخوانه، والزواج والإحصان أمر شرعي والإنسان يطلب حلالا، فنسأل الله أن ييسر له أمر الزواج وأن ييسر للإنسان أمر الزواج. فللأسف الشديد عدم المعرفة جعلت كثير من شبابنا الآن يصل للأربعين وهو لا يجد عروس، بل بعض النساء يصلن الأربعين ولا يجدن عروس، فليس عيبا أي أخ يعرف أخت تصلح للزواج أو مؤهل للزواج أو أخ مؤهل لذلك، يعني يوفق بين رأسين في الحلال، وهو مأجور بكل كلمة يتكلمها وبكل خطوة يخطوها في سبيل هذا الأمر، مأجور على ذلك، والله تعالى أعلم.
هل دبلة الخطوبة بدعة بالنسبة للأخت؟
دبلة الخطوبة بدعة، قرنها بالخطبة هو البدعة، لكن لبسها في ذاته جائز، سأل لبس دبلة أو لبس خاتم، الدبلة حكم وحكم الخاتم، وهذا جائز شرعا، فالأصل فيه إيه؟ الجواز شرعا، لكن قرن الخطوبة بالزواج والزواج بالدبلة كما يحدث في بعض البيوت الآن. يعني لو علمت الزوجة أن زوجها خلع الدبلة لا تجعله ينام في بيته هانئة. نسأل الله العافية. الله يبقى أنت خلعت الدبلة عشان تدور على واحدة تانية وتكون مصيبة، لأن الزواج لا نعقد إلا بالدبلة عندهم. هذا هو الابتداع في الدين، ليس من دين الله في شيء. عمر الدبلة ما كانت علامة على الزواج ولا إشارة على الزواج، لكن تقدمة الخاتم أو الدبلة في الزواج كشيء من تطيب الخاطر للعروس أو كنوع من الصداق جاء الشرع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتم من فضة، قال لا أجد، قال التمس ولو خاتم من حديد. فالخاتم في ذاته في الزواج جائز، لكن قرن الزواج به وجعله مرهونا به هو ذا البدعة، وخاصة إن كانت الدبلة ذهبا عند الرجال، فالذهب محرم على الرجال بلا خلاف بلا خلاف. ها؟ فأيما امرأة حرصت على أن زوجها يستمر في دبلة الخطوبة وهي ذهب وتعلم أنها محرمة، لتعلم أنها آثمة آثمة آثمة، والزوج آثم إن استمر على ذلك. ها؟ فلنخلص من هذه العادات والله أعلم.
هل يجوز الصلاة عند بدل أو نزول قليل من الإفرازات أو البول بسبب تركيب اللولب؟
هل يجوز الصلاة عند وجود بلل بالنسبة للنساء أو خروج بعض الإفرازات
أو سقوط الرحم قليلا
أو نزول الرحم قليلا؟ نقول وبالله التوفيق، مثل هذه الأمور قد تحدث على ضربين، أي على صورتين. أحيانا يكون على التحقيق وأحيانا يكون على الظن. فإن كان البلل محققا، يعني نزل منها إفراز بعدما توضأت وتيقنت يقينا أن هذا البلل خرج من قبلها، فعليها أن تجدد وضوءها وتنظف محل البلل. أما إذا كان مجرد ظن، وهذا في غالب الأحوال، فهذا في غالب الأحوال من وسوسة الشيطان. يهم الرجل أو يهم المرأة أن بللا وقع أو إفرازا نزل أو الرحم تحرك من مكانه. كل هذه الأمور لا ترقى لليقين في غالب الأحوال ما دام الظنون. فالأصل فيها ما لم نجد يقين لا نلتفت إليه بحال. ففي الحديث: يوقف الشيطان في دبر أحدكم أو قبله شعرة فيوهمه أنه أحدث وما أحدث. ما لم يجد أحدكم شيئا أو يسمع صوت، ما دام ما فيش شيء يقيني أو صوت صدر يبقى لا نلتفت لهذا. فهذا من وسوسة إبليس حتى لا يلعب بنا. وعبد الله بن عباس يقول خلاصة أو خلاصا من هذا الأمر: ليبلل كل سرواله، يعني رجل أو أنثى يبرر سرواله أمام قبله، فإن وجد بلل فالبلل من الثياب وليس من إفرازات موهومة، يدفع بهذا الوسوسة عن نفسه حتى ينتهي الشيطان عن وسوسته. والله تعالى:
أنا أرملة ولي بنت واحدة ما زالت صغيرة وليس لنا معاش سوى مبلغ متوسط من أبيها، نحصد عليه كل أول شهر ونصيبي فيه لا يكاد يكفي المعيشة، فهل لي أن آخذ من نصيب البنت ونصف منه نحن الاثنين؟ أما هو الحكم في هذا الأمر؟
حاضر. أخت تسأل تقول: أنا أرملة ولي بنت وتخرج لنا حصة من معاش لها ولابنتها، تصرف هي نصيبها ولا يكفيها، فلا أن تأخذ من نصيبها؟ نعم، لها أن تأخذ من حصة ابنتها ما يكفيها وبنتها ولا تزيد، تأخذ ما يكفيها ولا إيه ولا تزيد، والله أعلم.
وأبي مكتب للمحاسبة يملك ويريد أن يعطيني مبلغ لأستعين به، فهل النقود التي تأتي من مجال المحاسبة والضرائب حلال أم حرام؟
مدام ضيعت كل المحاسبين. أخت السائل تقول يعني والدها يعمل محاسب وتأتيه أموال من حصيلة الحسابات وغيرها، فهل يعني هذا حلال لها أم حرام؟ إن شاء الله يعني في المحاسبة في عمل حلال، محاسبة الشركات تعمل في تجارة حلال فكسبه حلال، لكن عمل في المحاسبة في شركة خمور نقول له كسبك حرام. اسمع الكلام الآخر، وإن كان غرضها ذلك فهي له حلال إن شاء الله، ما دام العمل نفسه الذي يحاسب عليه ليس بمحرم، وما دام هو أثناء عمله لا يرتكب محرما، يعني لا يأخذ حق شريك يعطي لشريك، ولا يغش ولا يخادع، فكسبه حلال. حتى وإن اختلط ماله فصار فيه الحلال والحرام فهو لابنته حلال ولا حرج، والله أعلم.
أرجو أن تلفت نظر الأخوات إلى أن الصلاة بدون شراب في القدم يبطل صلاتهن، لأن ما ضمنه
الأخت تقول أرجو لفت انتباه الأخوات إلى أن الصلاة بدون شراب في القدم يبطل صلاتهن. نقول لها جزاك الله خيرا على النصيحة، لكن الصلاة لا تبطل بعد لبس الشراب إذا كان الثوب ساترا لقدميها. الشراب ليس شرطا، لكن الشرط الستر، فإن سترته بثيابها يعني الثوب غطى قدميها فصلاتها صحيحة، فإن لم يغطي قدميها لزمها الشراب، والله تعالى أعلم.
هل عدم لبس النقاب حرام؟ وما هي الألوان الأفضل في لبس المرأة؟
هل عدم لبس النقاب حرام؟ وما هي الألوان الأفضل في ثياب المرأة؟ نقول بالله التوفيق، لبس النقاب اختلف فيه. قال ابن مسعود هو واجب، وقال ابن عباس مندوب، وقول ابن مسعود يعني أن المرأة إذا خلعته أثمت، وقول ابن عباس يعني أنه سنة، إن فعلته أجرت وإن تركته لم تأثم. هذه خلاصة القول دون خوض في تفصيلات خلافية، لكن لأن حتى نسوق أدلة كل فريق الأمر يحتاج لمحاضرة خاصة. بالنسبة للثياب للمرأة أن تلبس الألوان التي ليست زينة في ذاتها ولا لافتة لأنظار الرجال، ويفضل لها خارج البيت السواد، والله تعالى أعلم.
الأخ السائل الملتحي يعني في واحد وجد له عمل.
الأخ السائل صاحب مشكلة اللحية يلقانا بعد الدرس مع الأخ، مع أخ كريم وجد له عمل ولعل في ذلك فرجا. نعم أنا أكرر هذا الأمر، الأخ صاحب مشكلة اللحية الذي لا يجد عمل بسبب لحيته، في أخ فاضل يعرض عليه الآن عمل، فنسأل الله تعالى أن يوفق الأخ صاحب هذه يعني النصيحة، ونسأل الله أن يزيه خير الجزاء. فإن شاء الله الأخ الملتحي يلقاني بعد الدرس، والأخ الذي عرض عليه العمل يلقانا هو الآخر حتى نعرفهم ببعض.
شاب مسيحي يوجد معنا الآن ويريد الإسلام وهو يصلي منذ فترة ويريد أن يعرف ماذا يفعل له في الإسلام رسميا.
شاب نصراني موجود معنا الآن ويبدو أن يدخل في الإسلام، نقول مرحبا به وليأتينا الآن يقترب ونعلمه كيف يدخل في الإسلام. ها تعال مرحبا بك، ها اجلس. أولا هل لإسلامك سبب؟ يعني قرأت حاجة في الإسلام فهمت؟ حاضر. ماذا فهمت منه؟ عايز تتكلم؟
يعني
بدون ميكروفون إن شاء الله بناء على رغبة.
أولا لا بد أن تعلم علم اليقين أن الإسلام دين النساء، أصل الشهادة أن تشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا تكليف ولا تقديس ولا تعظيم ولا سلطان ولا أمر ولا نهي إلا لله، وأن الذي يبلغنا أوامر الله ونواهيه ومحمد فهو المرسل من عند ربه بذلك. آمنت بهذا؟ الأمر الثاني، لا بد أن تعلم أن هذا الدين رب العباد نهانا فيه أن نجعل لله ندا، فنشهد أن جميع الخلق رب العباد خلقه، ومن بين هؤلاء الخلق عيسى بن مريم، فهو خلق من خلق الله، ليس بإله وليس بولد للإله، فتعالى الله عن أن يكون له ولد أو يكون له ند، فلتشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وركمه، والله تعالى خلقه من غير أب كما خلق آدم من غير أب أو أم. تشهد بهذا؟ أي أم سفيانين، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، تبت إلى الله، تبت إلى الله، تبت إلى الله، ورجعت إلى الله، وندمت على ما فعلت، وعزمت على أنني لا أعصي الله، وبرئت من كل دين يخالف دين الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إن شاء الله عليك الآن مبارك بهذا الإيمان، ونراك على الدوام ونعلمك الإسلام إن شاء الله. ها؟ في حد من المخلق قريب أو جاره عليك به في تعليم الصلاة والصيام وتجيبه معانا باستمرار، ومرحبا بك أيضا في المسجد.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.